السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرات ومرضاته. مرحبا، حيا هلا أخواني وأخواتي. كما قال صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. سأل الله يهدينا نكون مبتسمين دائما، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وعملا يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام عليه والآل والأصحاب، من الله أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله جل وعلا، لازلنا مع سير العلماء والصالحين، ومع سيرة هذا الإمام العظيم، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، من أكثر الذين أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتسموا بالصبر والعفو والصفح والعبادة والذكر والزهد. نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، ولما أن الله عز وجل أكرمني بملازمته، فأقل شيء من حقه علينا أن نخرج شيء من علمه الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقي، وليس فقط علم 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 علم. فما استفدنا من أناس عندهم علم عظيم وتأصيل قوي، ولا حكمة لهم ولا أخلاق لهم، ونراهم عندما نسألهم أو نستفتيهم أو نطلب شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن يعرفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان سماحة الشيخ كما تقدم كثير ما يبكي إذا صلى بالناس، وكان يغلب نفسه ولا يظهر صوته، وكان يبكي حال الدعاء رحمه الله. ويقول بعض من كان يرى في وجهه رحمة الله، يقول: أدقق النظر في وجهه أثناء الدعاء في عرفة أو عند الصفا والمروة، يقول: فأجد دموعه تنزل على خديه، والحظ تغيرا في صوته. وكثيرا رحمة الله عليه ما كان يبكي أثناء الدروس، فيتوقف قليلا حتى يذهب ما بنفسه، إلا أنه أحيانا يغلب على أمره. وكثيرا ما كان يبكي إذا سمع حادثة الإفك أو قصة الثلاثة الذين خلفوا. وكذلك يقول الشيخ محمد الموسى: كنت أقرأ عليه كتاب الجواب الكافي لابن القيم في مجالس كثيرة، فكان يبكي في بعض المواضع المؤثرة من الكتاب. وكان الشيخ محمد الشويعر يقرأ عليه كذلك في البداية والنهاية، فكان يبكي إذا سمع بعض الأخبار المتصلة بالحروب، خصوصا إذا كان فيها قتل كثيرون من المسلمين. وكان يبكي أحيانا إذا سمع شعرا مؤثرا يدعو للفضيلة ويصور مآسي المسلمين، كما سيأتي الحديث عن سماحة رحمة الله عليه والشعر رحمة الله عليه والدي والديكم. أما ثقته بالله عز وجل فكانت عظيمة جدا، فكان عظيم الثقة بالله، حسن الظن به، قوي التوكل على الله عز وجل. وجوانب ثقة بالله كثيرة جدا، فهو واثق بنصر الله للمسلمين، ويظهر ذلك من خلال مراسلاته مع الأخوة الأفغان وغيرهم. وعظيم الثقة بالله في بذل المال، ينفق في سبيل الله لا يبالي، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعظيم الثقة بالله في تحمل تبعات المشروعات وهي قيد التنفيذ، وعظيم الثقة بالله في سداد الديون عن المعسرين، لغير ذلك من جوانب ثقة بالله عز وجل من المواقف والقصص التي والله تذكر، كما ذكر الشيخ محمد الموسى وغيره في هذا السياق. كان من عادة سماحة أنه يتعامل مع مصرف الصبيعي وفقهم الله، وإذا كتب له عن مسجد أو مشروع خيري أنه يحتاج إلى التكميل بمبلغ 100,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل، كتب لمصرف السبيعي وأمر بدفع المبلغ المطلوب، ثم إن المصرف يصرف ما يأمر به سماحة الشيخ. وفي يوم من الأيام اجتمع مبلغ كبير على سماحة الشيخ قدره 3 ملايين ريال و700,000 ريال، يعني 4 ملايين إلا قليل. فأرسل المصرف كشفا بالمبلغ المذكور وقالوا: أحببنا إخباركم بالمطلوب، وإلا فنحن لن نتوقف عن صرف أي مبلغ يأمر به سماحته. فقال بعض الموظفين: يا سماحة الشيخ، توقف عن التحويل على السبيعي، فالحساب مدين كما ترى. فضحك سماحة الشيخ وقال: أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا جاء، وإن ظن بي شرا جاء. فما هي ظنوننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نظن بالله عز وجل حسن الظن أو لا؟ الله يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، الله يجعل كلامنا خالص لوجهه، الله يجعل الحلقة خالصة لوجهه، لا رياء ولا سمعة ولا شيء من الدنيا. الله يقبلنا عنده ويرفعنا بها درجات يا رب العالمين. فكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله بذلك، فأمر بدفع المبلغ المذكور. فلما علم الشيخ بذلك قال: ألم أخبركم بأن فرج الله قريب؟ ألم أخبركم بأن فرج الله قريب؟ وفي عام 1406 حضر سماحة الشيخ حفل الجماعة الخيرية تحفيظ القرآن الكريم المقام في جامع فريان بالرياض، ومن ضمن فقرات الحفل كان هناك حديث رئيس الجماعة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن فريان رحمه الله. وبعد أن استعرض جهود الجماعة وميزانيتها أشار إلى أن الجمعية في تلك السنة تحتاج إلى دعم، وأن مواردها ضعيفة، وأنهم بحاجة إلى 70 مدرسا للقرآن، ولكن ليس لديهم رواتب لهؤلاء. فما كان من سماحة الشيخ عبد العزيز إلا أن قال بأريحيته المعروفة ونفسه الكريمة وثقته بربي عز وجل: اتفقوا معهم على حسابي، اتفقوا معهم على حسابي، اتفقوا مع المدرسين على حسابي، اتفقوا مع المدرسين على حسابي. لا إله إلا الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، كل من عليها فان، وللآخرة خير وأبقى. الله أكبر. وكان سماحة الشيخ رحمة الله عليه في مجلسه في الرياض، وضمن الحاضرين الشيخ عقيل العقيد رئيس مؤسسة الحرمين الخيرية. فقيل أو قال الشيخ عقيل: يا سماحة الشيخ، عندنا مشروع دعوي ضخم في بلد كذا وكذا، ولا نستطيع إيجاد نفقته، أما رأي سماحتكم؟ فقال الشيخ: اكتبوا لنا ما ترونه وعرضوه على مجموعة من المؤسسات واتفقوا مع أقلهم عرضا. قال الشيخ عقيل: إن المبلغ كبير جدا يا سماحة الشيخ. قال سماحة الشيخ: ولو كان ولو كان ولو كان. قال الشيخ: فوق ما تصورون يا سماحة الشيخ. قال: كم المبلغ؟ قال: 7 ملايين ريال يا شيخ. قال: لو كان 10 ملايين. يسرها الله يسرها الله، يقول الشيخ من بعد: يسرها الله يسرها الله. أما هيبته رحمه الله فقد عرف عن سماحة الشيخ الحلم والتواضع والعطف والشفقة والبساطة وحب الخير ولين العريكة، فلم يكن يعنف أحد، ولم يكن يقابل الإساءة بالإساءة، بل يعفو ويصفح ويقابل الإساءة بالإحسان. ولم أسمع منه طيلة 16 سنة يقول الشيخ محمد الموسى كلمة تعاب، بل كان دأبه الرفق والرحمة بالناس وبمن يعملون معه. ومع ذلك كله فإن لسماحة الشيخ هيبة عظيمة في قلوب الناس، سواء كانوا من المراجعين أو من يعملون مع سماحته. يقول: ولقد رأيت كثيرا ممن لهم المكانة الكبرى عند سماحة الشيخ أو من لهم وجاه بين الناس، إذا حضروا عند سماحته حصل لهم تلعثم وارتباك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى من الجن من ذكر لي أحد الأخوة يقول: والله أن بعض الممسوسات قيل لها لما رأت سماحة الشيخ من باز، في قصة طويلة لعلنا نذكرها فيما بعد: هل رأيت سماحة الشيخ؟ قالت: والله ما استطعت. طبعا الجن في داخلها بعدما أسلم على يد سماحة الشيخ في المجلس، ما استطعت أن أنظر في وجه الشيخ من عظيم النور الذي في وجهه، ما استطعت أن أنظر. يقول الشاعر: يبجل إجلالا ويكبر هيبة، أصيل الحجى فيه تقى وتواضع، إذا ارتد صمتا فالرؤوس وإن قال فالأعناق صور. في بعض الأحيان يأمر سماحته بالاتصال على شخص ما، وربما كان ذلك الشخص كبيرا أو ذا مكان في الناس، فإذا قيل إن سماحة الشيخ يرغب في مجيئك إليه في وقت كذا وكذا، ظهر عليه ارتباك، وبدأ ذلك من خلال نبرات صوته، وأخذ يقول: ماذا يريد مني سماحة الشيخ؟ ماذا يريد مني سماحة الشيخ؟ ويحاول أن يعرف السبب في ذلك. وقد يأتي إلى سماحة الشيخ بعض الناس ممن طبعه الغلظة والقسوة والجفاء لحاجة ما، فإذا رأى سماحة الشيخ تباعد عنه وطلب من أحد الكتاب أن يعرض موضوعه على سماحة الشيخ، فإذا قلنا له تقدم للشيخ قال: لا أستطيع مواجهته، ولقد رأيته بعضهم يقول الشيخ محمد الموسى: ولقد رأيت بعضهم إذا قدم إلى سماحته قال: أنتم من منزلة والدي، وعد إشارتكم وعدوا إشارتكم أمرا، ومجي إليكم شرفا، وما يكون من سماحة الشيخ إلا إبداء النصيحة أو ملحوظة أو تذكير بأمر ما، كل ذلك بأسلوب لطيف يصحبه التقدير والرحمة والمحبة وتنزيل الناس منازلهم، ومن كلماتي بذلك: بلغنا عنكم كذا وكذا، ولا يخفى عليكم أن الحكم كذا وكذا، والله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا، والرسول يقول كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، والمؤمل فيكم الخير وعدم الرضا بما يحصل إن كان منكرا أو خطأ، ثم يدعو سماحته له ويقول: نسأل الله لكم الإعانة والتوفيق وصلاح النية والعمل، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق. وهذه الكلمات يا أخواني وأخواتي لها أبلغ الأثر في نفوس الناس، بدل الشدة أو رفع الصوت أو الأسلوب غير الطيب أو غير الهدوء واللين، كما قال تعالى: فما بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إن هيبة رحمه الله لم تكن لتقتصر على من هو بعيد عن سماحته، بل إن الذين يعملون معه ويرونه صباح مساء يهابونه ويحسمون له ألف حساب، فيقومون بالعمل كما ينبغي ولا يتكلمون عنده إلا بعد تحري الصواب وملائمة الكلام للمقام مع من كان منه من السماحة كما مر. يقول الشيخ محمد موسى: وأذكر أن رجلا قدم من الاتحاد السوفيتي بعد تفكك الشيوعية، فلما دخل على سماحة الشيخ سأل عنه، فقلت له: ها هو سماحة الشيخ. سلم عليه فتردد قليلا، فقلت له: أقدم وسلم، سماحة الشيخ من أيسر الناس. فقال: لا أجر على السلام عليه. فحاولت به مرارا حتى سلم على سماحته. أما تواضع رحمة الله عليه، مع أن سماحة الشيخ إمام من أئمة المسلمين بل على رأس الأئمة من أهل العلم في عصره، ومع أنه مفتي المسلمين وشيخ الإسلام في عصره، ومع أنه صاحب معالي يعني مرتبة وزير وسماحة وفضيلة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء وكان رئيس الجامعة الإسلامية وغير ذلك من الألقاب التي تشرف به رحمه الله تعالى، يعني هذه الألقاب تشرف بالشيخ، مو يشرف بها، لا يشرف هو به رحمه الله، إلا أنه كان آية في التواضع، فلا يكاد يعرف له مثيل في زمان يحسبه كذا كل حسيب ولا زكي الله أحدا. فهو لا يرى لنفسه فضلا ولا يرغب في المديح ولا في التمييز على الناس، وكان محبا للفقراء والمساكين حريصا على مجالستهم والأكل معهم. ومن تواضعه رحمه الله أنه لم يكن يحتقر الفائدة من أي أحد كائنا من كان، والشواهد والقصص على تواضع سماحته لم يكن حصرها، وقد مضى ما يؤكد ذلك ضمن الفقرات الماضية والحلقات التي أسأل الله يجعل وجهه الكريم. وما يذكر في هذا: في يوم من الأيام وقبل وفاته بثلاثين عاما حضر إلى مسجد يلقى فيه محاضرة، فلما شعر بأن المسجد مفروش بالحصير وأن سجادة قد وضعت له خاصة طواها بنفسه وطرحها جانبا لأنه لا يريد أن يتميز على غيره، والمثلي مثل الناس. الله أكبر، ذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى الذي أمر الله عز وجل بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عليه الصلاة والسلام. يأتي أحد الصحابة يقول: هذه الذبيحة، هذا الخروف، هذا الكبش علي ذبحه. يقول الثاني: يقول علي ذبحه وسلخه. يقول الثاني: علي تقطيعه. يقول الثالث: علي طبخه. قال صلى الله عليه وسلم: علي جمع الحطب. قال: لا، أنت الرسول، أنت القائد، أنت الملك، أنت شيخنا، أنت كبيرنا. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي لا ترفعوني على أصحابي إنما أنا مثلكم، لا ترفعوني على أصحابي إنما أنا مثلكم. الله يجعل أعمالنا خالص وجهه، الله يجعل لنا نور نمشي به في الناس. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان لا يتقدم على أحد أو يرضى بأن يتميز على أحد، حتى الطائرة في آخر حياته رحمة الله عليه ذكر لنا أنه كان يرفض، خلونا مثل الناس، قال ما يبلك ما يبلك للعلم الذي أنت تحمله للفقراء والمساكين قبل، رحمه الله تعالى أن معه عددا كبيرا رحمه الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوني على أصحابي، لا ترفعوني على أصحابي، وجمع الحطب عليه الصلاة والسلام. من صور تواضع أنه لا يؤم الناس إذا صلى في مسجد فيه إمام راتب، حتى مع مع إلحاح الإمام عليه، مع صوته جميل رحمه الله تعالى، قراءته جميلة. ومن ذلك أن السيارة الممنوحة له ولأمثاله من قبل الدولة إذا انتهت مدتها وأرادوا تغييرها بأحدث منها قال ومعلتها، فيقال له انتهت مدتها، فماذا تريدون بدلا عنها يا سمحت الشيخ؟ فيسأل، وما نوع السيارات؟ فيذكر لها الكادلاك والمرسيدس والفورد والبيوك وغيره، فيقول والكابرس، فيقال له لا يليق بمقامك، فيقول لماذا؟ أليس القبر واحد؟ أليس القبر واحد؟ الله أكبر رحمه الله. اللهم صل على محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، العرب تعيب الحمار، لا تركب إلا على الخيل أو الجمل، فكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم، فهو اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحسبه كذلك، والله حسيب ولا مزكى الله أحد، الله المستعان. طلب من سماحة الشيخ تغيير أثاث بيته رحمه الله في مكة أكثر من مرة، لأن مرتبة الوزير أو نائب الوزير يفعل بها كذا نظاما، وهو لا يستجيب ويقول لنا في هذا البيت 16 سنة ولا ندري ماذا بقي من أعمارنا. ولما كثر عليه الإلحاح وقيل له إن أثاث المجلس غير صالح وغير مناسب وأن تغييرها ضروري توقف كثيرا، وبعد إلحاح شديد أمر بتشكيل لجنة خماسية ذكرهم وقال اجتمعوا واكتبوا ما ترونه، وحصل ذلك وتم إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وذلك في آخر أيام رحمه الله. من الأمثلة والقصص كذلك، طلب من سماحة الشيخ تغيير بيته الذي في الطائف لأنه صغير ومجلس صغير ويحتاج إلى زيادة منازل للضيوف أو غرف ولموظفي مكتب البيت، فلم يوافق على ذلك وقال فيه بركة فيه بركة. وكذلك رحمه الله في بيته الذي في الرياض دعت الحاجة إلى إيجاد بعض الغرف، يقول الشيخ محمد الموسى مدير مكتب بيته يقول قلت يا شيخ البيوت المعروضة للبيع في هذا الحي كثيرة، وراء أن يشترى بيت يكون لبعض العمالة الموجودة لديكم وللضيوف، فتغير وجه سماحته وقال نحن مسافرون، يعني السفر إلى الدار الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن صور تواضعه رحمه الله تواضعه للمرأة والمسكين والسائل، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي المرأة تريد تسأله قالوا اجعل لنا يوم، الرجال أخذوا وقتك فاجعل لهم يوم يجيب أسئلتهم، تأتي الجارية وتأخذ به أنحاء المدينة يذهب معها صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للمرأة عليه الصلاة والسلام، كان سماحة الشيخ يطبق هذه السنة فيتواضع للمرأة والمسكين والسائل. يقول الشيخ محمد الموسى وأذكر قبل 30 سنة من وفاته يقول أنني رأيته خارجا من المسجد الجامع فقيل له هناك امرأة تريد إجابة عن أسئلتها، فما كان منه إلا أن اتكى على عصاه وأصغى لها وأجاب على أسئلتها حتى انصرفت. كذلك من صور تواضع أنه يرد السلام على كل أحد ويبادر من لقيه بالسلام، حتى أن السائل الذي يقف أمام الناس يسألهم اللي يشحد في الصلاة بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان أنا فقير أنا مسكين، يسلم الشيخ عليه يرد عليه السلام، يعني يرد الشيخ بن باز رحمة الله عليه السلام، فما يترك الرد عليه أبدا بل يرد دائما السلام عليه. ومن صور التواضع رحمة الله عليه أنه يتواضع لمن دونه في العلم حتى لو كان من طلابه. من الأمثلة ذلك أنه في عام 1386 هجري جاء من المدينة إلى الرياض وألقى محاضرة في دار العلم، ولما انتهى من المحاضرة وجهت له الأسئلة، فالتفت سماحة إلى أحد طلبة العلم وهو من تلاميذه وقال تفضل أجب عن الأسئلة، فامتنع ذاك الرجل امتنع رحمه الله. ومن صور تواضعه كذلك أنه كان لا يرضى أن يخص بشيء دون غيره، والشواهد على هذه الصور كثيرة جدا. ومن ذلك أنها رحمه الله في عام 1402 لما أصيب بمرض في القلب سمعت الشيخ بن باز ولازم الفراش في المستشفى التخصصي عدة أيام وأجرت له الفحوصات اللازمة، أوصاه الأطباء بتناول بعض الأشياء ومنعوه من بعضها ككثير الدهن والملح، ثم وضعوا له طعاما خاصا، فلما علم بذلك أبى وقال اللي يوضع الغيري يوضع لي وما يحصل إلا الخير، وما يحصل إلا الخير. وفي عرفة رحمه الله عام 1418 كان جالسا في المصلى ومئات الناس حوله، فجيء له بفاكهة مقطعة، لأن عادة في المشاعر في الحج أنه لا يأكل في الغالب إلا الفاكهة والتمر واللبن. فلما وضع أمامه قال: أكل الحاضرين وضع لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: ابعده ابعده. وغضب، غضب رحمة الله عليه، يعني يا حاضر الحاضرين يا ما يصلح يصير لي أنا فقط. قال: وحدثني بعض من عاش معه في الدلم لما كان قاضيا فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه يهدى إليه من بعض جيرانه لبن، فيقول سماحته: إن كان كثيرا فقدموه للضيوف، وإن كان قليلا فلا أريد منه شيء. ومن صور تواضع رحمة الله عليه أنه كان يمشي الهوينة بعيدا عن التكبر والتمايل والزهو والأشر والبطر والغرور، بل ترى الخشوع والخضوع والتواضع صمة لمشيته، بل وجدته يحاول تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من صبب عليه الصلاة والسلام. ومن صور تواضع رحمه الله تعالى أنه لا يأنف من قول: لا أدري لا أعلم، بل ربما الجلسة مرتين ثلاث أربع مرات في اليوم بأكملها أربع خمس مرات يقول: لا أدري، يحتاج تأمل أتوقف. فكثيرا ما يقول ذلك حين يسأل وهو لا يعلم، سواء كان ذلك في مجالس الخاصة أو العامة أو في المحاضرات أو المساجد أو في الإذاعة. بل رحمة الله عليه في عام 1402 كان يلقي درسا في الحرم، فسئل عن هل الأنثى مثل الذكر يحلق رأسها ويوزن ويتصدق بوزنه ورقا، فأجاب بقوله: ما عندي علم، أسأل أخواني طلبة العلم وأخبركم إن شاء الله. طبعا هذا من زمن، ولا في آخر حياته عرف رحمة الله عليه، وقال هذا خاص حلاقة الرأس فقط بالولد المولود الولد، أما الأنثى لا. يقول: ولا أحصي ما يرد بمثل هذا، أو يقول: سنبحث في كلام أهل العلم، أو يكتب لمعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء لبحث المسألة، أو يعمد بعض طلبته أو بعض الباحثين بذلك. ومن صور تواضعه كذلك سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا يحتقر النصيحة أو الفائدة من أي أحد. ويقول الشيخ محمد الموسى: وأذكر أنه في يوم من الأيام اتصل شاب صغير بسماحة الشيخ وقال: يا سماحة الشيخ، الناس بأشد الحاجة إلى علماء يفتونهم، وأقترح على سماحتكم أن تجعلوا في كل مدينة مفتيا ليسر الاتصال، ولا نستطيع أن كل أحد يسافر للرياض أو إلى جدة. فقال له سماحة الشيخ: ما شاء الله، أصلحك الله، كم عمرك؟ قال: 13 عاما. قال لي سماحة الشيخ: هذا اقتراح طيب استحق الدراسة، اكتب إلي إلى الأمين العام لهيئة كبار العلماء. فيقول: كتبت ما أملى به ومما جاء في كتابي، أما بعد قد اتصل بي بعض الناصحين وقال إنه يقترح وضع مفتين في كل بلد، ونرى عرضه على اللجنة الدائمة لتبادل الرأي في الموضوع. وفعلا الآن طبق، يعني انظروا بعد وفاة رحمة الله عليه بزمن طويل طبق، فأصبح في كل جهة مفتي كما تقدم، نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء ثلاثا نتنفس خارج الماء. الحمد لله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأسقنا خيرا منه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ومن نسي التسمية يقول بسم الله أوله وآخره. ومن صور تواضعه رحمه الله تعالى أنه كان يهتضم نفسه ويرى أنه أقل مما يوصف به من الثناء الذي يذكره الآخرون فيه. ويقول الشيخ محمد الموسى: أذكر أنه لما منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، كتب الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد جمال كلمة رائعة مناسبة هذا الحديث في جريدة عكاظ، وقد أثنى فيها على سماحة الشيخ بما هو أهله. فلما قرئ المقال على سماحة الشيخ من باز، كتب إلى الأستاذ أحمد جمال كتابا رقيقا يقطر لطفا وأدبا، وضمن شكر الأستاذ أحمد وشكره على حسن ظنه به، واعترف بالتقصير واحتقار ما يقوم به من عمل، ولكن هاتين الرسالتين لتقف على الأمر بنفسك. كتب الشيخ أحمد جمال في زاوية بعنوان حديث الجمعة مقالا تحت عنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وقال تحت هذا العنوان ما يلي: جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام التي منحت لسماحة العلامة المجاهد بقلمه ولسانه الشيخ عبد العزيز بن باز كانت تحية طيبة لسماحته من لجنة الجائزة، وإشعار للمجتمع الإسلامي بإدراك اللجنة الموقرة لمقام سماحته الكبير مقام العلم النافع والعمل الرائع، مقام الجهاد بالقلم واللسان والمال، مقام الناصح الأمين الذي يعلن كلمة الحق بين أيدي الرعاة والرعية وبين الخاصة والعامة. أجل إن الشيخ عبد العزيز فريد في ميدانه علما وعملا، ونادر في مقامه جهادا بالقلم واللسان والمال، كل أيامه في بيته وفي مقر عمله مشغولة بالزوار من طلاب الحاجات وحملة المشكلات وطارح المسائل، وهو بينهم يقضي لهذا حاجته ويحل لذلك مشكلته ويجيب الآخر على مسألته ويبذل الرابع شفاعته ليقبل في معهد أو كلية أو ليعطى عونا مالية لبناء مسجد أو إنشاء مدرسة أو إقامة مركز للدعوة الإسلامية. وزوار سماحة متعدد الجنسيات مختلف الألوان والأوطان من البلاد العربية ومن أفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا لم يجدوا بابا غير بابه رحمه الله تعالى، بابا مفتوحا ولا لم يجدوا إلا من يجدوا بابا إلا بابه رحمه الله تعالى، بابا مفتوحا ولا صدرا غير صدره متسعا لاستقبالهم والترحيب بهم ثم إمدادهم بما يريدون من عون مادي أو فتوى دينية أو شفاعة لدى مسؤول كبير لقضاء حاجة من حاجات الدنيا الكثيرة. ثم لا يسمع بمنكر يحدث في جماعة أو مجتمع أو حتى فرد صغير أو كبير إلا سارع فكتب لولاة الأمر ينبه إلى مخاطر هذا المنكر ويوجه إلى ضرورة القضاء عليه لئلا يفشو فيزداد وباءه في المجتمع فتسوء العاقبة والمصير. وإلى جانب ذلك المؤلفات والأحاديث والمقالات عبر الصحف والمجلات والإذاعة تعليما وتذكيرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتوجيها إلى الخير ودحث للباطل وانتصار للحق، والمؤتمرات والندوات العلمية والدينية لا تخلو من محاضرات سماحة الشيخ بن باز وأحاديث القيمة مذكرا بماضي الإسلام مطالبا بالعودة إلى سيرة السلف الصالح وقبل ذلك إلى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن جائزة الملك فيصل التي منحت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليست إلا مجرد تذكير بجهاده العلمي والاجتماعي والديني ورمزا لتقديره والتعريف بمقامه الجليل، وسماحته أمده الله بعونه وتوفيقه يمثل علماء السلف الصالح الذين كانوا يجمعون إلى العلم العمل وإلى الجاه التقوى وإلى السلطة الشفاعة الحسنة لأصحاب الحاجات وحملة المشكلات وذوي المظالم. ولو كان علماؤنا في كل منطقة من مناطق المملكة الخمس على مثل علم الشيخ عبد العزيز بن باز وعمله لكان المجتمع السعودي اليوم طولا وعرضا غير ما نرى في مجالات الثقافة والتعليم والتربية والسلوك الاجتماعي والعلاقات العامة بين السادة والعامة. وبعد في هذه تحية سريعة سماحة العالم العامل الناصح الأمين الشيخ عبد العزيز بن باز، وأهم منها أنني أسأل الله مخلصا أن يمده بعونه وتوفيقه وتيسيره ويجزاه على ما يبذل من علم وعمل ونصيحة أعظم الجزاء وأكرم. لما قرأت هذه الكلمة على سماحة الشيخ رد عليها بالكلمة التالية: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم فضيلة الأستاذ الجليل والأديب الفاضل الشيخ أحمد محمد جمال لازال موفقا لجميع الخصال نائلا غاية الآمال آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، اطلعت على كلمتكم في جريدة عكاظ تاريخ كذا حول منح أخيكم جائزة الملك فيصل وما تفضلتم به من الثناء الجميل والدعوات الطيبة والشعور النبيل نحو محبكم، وإني لا أشكركم وجميع إخواني على حسن ظنهم بي، وأسأل الله يجعلني خيرا مما يظنون ويغفر لي ما لا يعلمون، وإني معترف بالتقصير وأسأل الله العفو والمسامحة، وما أقوم به من العمل القليل مساعدة إخواني المسلمين في حوائجهم فهو جهد المقل، ومن الواجب للمسلم على أخيه المسلم بل الواجب علي وعلى أمثالي من طلبة العلم أكثر من ذلك وأكثر. أسأل الله يمنحنا وإياكم وسائر إخواننا القوة والنشاط في الخير والإصلاح في جميع الأقوال والأعمال، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نكمل إن شاء الله صبر تواضع بإذن الله تعالى، لكن لا ننسى والأذان قد مر بنا أنه رحمة الله عليه كان يردد الأذان حتى شفاعة النبي تحصل له ويرى أنه يقضى كما يقضى الصلاة، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، كان رحمة الله يقول وإني أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، أشهد أن لا إله إلا الله يقول وإني أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، أشهد أن محمد رسول الله يقول وإني أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا. أشهد أن محمد رسول الله، يقول وإني أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا. عند حي على الصلاحية فلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعند قول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم مثله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يضع أصابعه هكذا ثم يدعو 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 ما فتح الله عليه ثم ينتهي. فنحن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمحت الشيخ بن باز رحمة الله حتى لا يفوتنا شفاعة النبي، نحن في التسجيل نسينا، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي إن شاء الله تعالى على خير. ولا تنسوا أي قصة تذكرونها مؤثرة على هذا الرقم 00966504413966، وأتساب قصة مختصرة مفيدة حتى إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نفيد بها المسلمين، ولكم الأجر من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.